إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان فضيل كريم كم كرمه ربه تبارك وتعالى واصطفاه، وجعل هذا الشهر ظرفا زمانيا كما تعلمون لعبادة كبرى عظمى من أركان الإسلام هي فريضة الصوم، ويأتي كل عام، ليس فريضة العمر، وإنما هو فريضة سنوية تتكرر في كل سنة لتشمل الفصول كلها. يأتي رمضان ليدور في فصول السنة الأربعة، فيأتي طارة في الصيف، طارة في الشتاء، طارة في الخريف، طارة في الربيع، لكي يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى في كل الأحوال وفي كل الظروف بتلك العبادة الكبرى التي نحن في أشد الاحتياج إليها. إياكم أن تظنوا أن ربكم سبحانه وتعالى فرض عليكم الصوم من أجل التقليل من الاستهلاك، فإن ربنا سبحانه وتعالى غني ويده سحاء الليل النهار، وإنما فرض علينا الصوم لأن حاجتنا إلى الصوم أشد من احتياجنا إلى الطعام. الإنسان في زمان الوفرة يأكل ويشرب ويتعامل بالشهوات التي زينها الله عز وجل له، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه الأمور زينت وحببت للجنس البشري اختبارا وامتحانا، وهي ليست محرمة إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى وذكره في كتبه المقدسة على الأنبياء، بيّن ما هي الأمور المحرمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. المحرمات محصورة. ثم بعد ذلك خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يمن سبحانه وتعالى علينا بشيء إلا إن كان هذا الأمر مباحا لنا يمن علينا بما أباحه لنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرمها؟ هي مباحة. فإذا الطعام والشراب والشهوات المباحة أجازها الله تبارك وتعالى لنسأل عنها يوم القيامة، لنسأل عنها يوم القيامة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شربة الماء التي تشربها الباردة في اليوم الصائف نعمة من نعم الله، ستسأل عنها يوم القيامة. فإذا حينما يأتي فرض الصوم ويحرم عليك الأمور المباحة، يحرم عليك الحلال البين في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. إذن أنت في حاجة إلى هذه العبادة، إذن هو لا يمنعك من هذه العبادة من أجل مسألة الاستهلاك الاقتصادي أو ما شاكل ذلك، بدليل أن المسلمين ينفقون في شهر رمضان أكثر من أي شهر آخر. دائما لو نظرت إلى فاتورة الاستهلاك في رمضان ستجد البيوت المسلمة تستهلك من الطعام والشراب فاتورة أكثر من بقية الشهور الأخرى. إذا القضية ليست اقتصاد في الاستهلاك، وإنما هي لحاجتك أنت إلى هذه العبادة وإلى هذا الامتناع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنتصر في المعركة التي بينك وبين الشيطان. الانتصار يدع طعامه وشرابه من أجل، تضع الطعام تتركه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، ليس لأي مصلحة أخرى. فحينئذ تنتصر أنت على نفسك، على هواك، على شهوتك، فتستعلي عليها بإعزاز الله عز وجل لك وإقدار الله عز وجل لك، فتكون حينئذ مؤهلا للانتصار في سائر المعارك، لأنك في معركة مع الشيطان منذ أن حقد وحسد الشيطان أباكم آدم وكانت المعركة، وقال لربه سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا معنى ذلك أنها معركة بينكم وبين العدو. أفتتخذ الشيطان فتتخذون الشيطان وليا من دون الله؟ الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا معنى ذلك أن هذه المعركة القائمة بيننا وبين الشيطان، وانضم للشيطان من بني آدم حزب عريض، حزب كبير، فأصبحت المعركة بينك وبين الشيطان وبين أعوان الشيطان. ولذلك قامت الحروب وقامت الغزوات وقامت المعارك. فكان شهر رمضان هو الشهر الذي يعدك إعدادا، يعدك إعدادا من أجل أن تحصل الفريضة التي تعد هي الدرة المفقودة في كثير من مجتمعات المسلمين، ألا وهي التقوى. ولذلك قال كتب عليكم الصيام، لستم وحدكم بل كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تكونوا على رجاء تحصيل التقوى. والتقوى إن أتى بها الإنسان فقد نجح في الامتحان ومر في الاختبار بتفوق، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، ورب العالمين جعل الجنة للمتقين وجعل الرحمة للمتقين، فسأكتبها للذين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن أهل التقوى هم أهل المرحمة، هم أهل المغفرة، هم أهل رضا الله، هم أهل الجنة. فإذا إذا حقق الإنسان التقوى بصيام رمضان، ما معنى ذلك؟ معنى أنه قد نجح في الامتحان وتفوق في الامتحان. ولذلك لا يريد الله عز وجل منك أن تمتنع عن الطعام امتناعا طبيعيا، امتناع عن الأكل والشرب فقط، وإنما هذا من أجل أن يشير إلى أنه تربية. أنت تمتنع عن الطعام والشراب لأمر الله، فمن باب أولى ستمتنع عن المحرمات المتيقنة، وتترك الشبهات التي هي بين الحلال والحرام. إذن الإنسان المؤمن المتقي الذي يصوم ويؤدي فرض الصوم على الوجه الذي أراده الله لا يأتي بالمحرمات، وإن وقع فيها، لأن الإنسان بشر سيقع في الذنوب، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويؤوب إليه ويرجع. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب، فيقول ليس الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، وإنما الصوم صوم الحقيقي هو الامتناع عن اللغو والرفث. تصور حينما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب ولا يمتنع عن اللغو ولا الرفث ولا الفسق ولا الفجور، لدرجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم فإن سابك أحد أو شاتمك، مع أنك في الأيام العادية يجوز لك أن ترد السيئة بسيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله يريد لك في زمان الصيام أن تكون من المحسنين، أن تكون من أصحاب الدرجات العليا، أن تكون من السابقين، فتتخلق بأخلاق السابقين فتقول إني صائم، والصائم لا ينزل إلى هذا المنحدر، مع أن جزاء السيئة هو سيئة مثلها. سبك صبه، لا، في الصيام لا، إن سبك أحد أو شتمك تقول إني صائم إني صائم، فأنا أتعفف عما يقع في غير الصائمين. ولذلك بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه القوة الحقيقية هي الشدة، فقال ليس الشديد، ليس القوي بالسرعة الذي يصرع الناس، الذي يدخل مع الناس يلعب معهم ملاكمة أو يدخل معهم مصارعة فيصرع الرجال ويصرع الأبطال، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الأمر لا يتحقق إلا بالتقوى، يتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيمتنع من أن يرد الصاع صاعين للآخرين. ولذلك قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم قائم طوال الليل عنده عجب وعنده رياء ليس له من قيامه إلا طول السهر، حرم نفسه من النوم، وذاك حرم نفسه من الطعام والشراب. لكن في حقيقة الأمر هل حصل بالعبادة التقوى؟ إذن العبادة إن حرم الإنسان من الطعام وحرم الإنسان من الشراب وحرم الإنسان من الشهوة وحرم من النوم من أجل إطالة القيام في رمضان، وكان كل ذلك لم يحقق التقوى، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا طول السهر، وأنه حرم نفسه من النوم. فلذلك كان هذا الشهر وشهر تحقيق الانتصار على النفس وعلى الشيطان. ثم إذا دخل المسلم في معركة وكان فيها مظلوما معتدا عليه كما حدث في تاريخ الأمة في بدايتها، يأتي شهر رمضان ليحقق المسلم فيه الانتصار، كما انتصر على النفس وانتصر على الهوى وانتصر على الشيطان ينتصر على أعوان الشيطان كذلك من البشر، من الذئاب التي تجيد العض وتجيد التهام حقوق الآخرين. ولذلك كانت غزوة بدر في شهر رمضان، وتصور القرآن ينزل واسم القرآن الفرقان. الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعل شهر رمضان فيه ليلة وفيه يوم حدث فيه صدام بين المسلمين وكفار مكة. هذا اليوم تحقق فيه النصر للمسلمين على الكفار، وكانت أول معركة وأول صدام، سماها الله يوم الفرقان. احفظ هذا جيدا، القرآن هو الفرقان، والمعركة التي حدث فيها انتصار المسلمين على الكفار كانت فرقانا. لماذا كان القرآن فرقانا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين دين الله الحق وبين دين الجاهلية، يفرق بين السنة والبدعة، يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. إذن هو فرقان، إذن القرآن هو الفرقان واسمه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل. وغزوة بدر فرقت بين الحق والباطل على أرض الواقع. لماذا؟ لأن المسلمين قبل غزوة بدر كانت فرقان في التاريخ الإسلامي. إذا كان التاريخ ينقسم إلى قسمين، تاريخ ما قبل القرآن وتاريخ ما بعد القرآن، إياكم أن تجعلوا أو تتصوروا أن القرآن كأي كتاب آخر من الكتب السابقة، بل هو مهيمن على الكتب كلها. والعالم قبل القرآن شيء، والعالم بعد القرآن شيء آخر، وهذا مجال لا نستطيع أن نتكلم فيه في هذه الدقائق، وإنما ضعوا في اعتباركم أن القرآن فرقانا لأنه يفرق وهو حد فاصل في التاريخ البشري. ما قبل القرآن شيء وما بعد القرآن شيء آخر، والعالم قبل القرآن شيء والعالم بعد القرآن شيء آخر. كذلك غزوة بدر على مستوى التاريخ الإسلامي، العالم كان قبل غزوة بدر شيء والعالم بعد غزوة بدر شيء آخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أرض بدر يدعو ربه ويبتهل في دعائه ويتضرع: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ضعوا هذا في اعتباركم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: اللهم إن تهلك هذه العصابة، حوالي 314 عددهم، عدد قليل، يحاربون ألفا. معركة حينما ينظر إليها من ناحية المعارك العسكرية خناقة، ليست معركة كبرى كالمعارك التي نسمع عنها، ليست كالحرب العالمية الأولى ولا الثانية، ومع ذلك كانت آثار غزوة بدر أعظم في التاريخ من أي معركة على الإطلاق. كل معارك التاريخ شيء ومعركة بدر شيء آخر، على قلة العدد من الطرفين، على قلة القتلى، على قلة الأسرى، على ضعف المعدات العسكرية المستخدمة، ومع ذلك انظر إلى الآثار: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه القضية. ولذلك بعد انتصار المسلمين في بدر أصبح للمسلمين دولة، أصبح للمسلمين قوة، لولا أن الله ثبت المقاتلين الأوائل على أرض بدر لما وصل الإسلام إليكم. ضع هذا في اعتباركم. ولذلك حينما يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا الكلام الخطاب موجه لمن؟ لكل المؤمنين في زمان نزول القرآن ومن بعد نزول القرآن وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، المنة على الجميع. يا أيها الذين آمنوا، يا سمعك، فإن الله سبحانه يخاطبك أنت يا من تعيش الآن في القرن الحادي والعشرين أو الخامس عشر الهجري في القاهرة، أو أنت في الصين، أو أنت المؤمن في مكة، أو المؤمن في أمريكا أو في جنوب إفريقيا يسمع: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ما هي نعمة الله علي أنا ابن القرن الخامس عشر الهجري في القاهرة الآن؟ ما هي النعمة علي؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. أنا ما جاءتني جنود، الجنود التي حدث فأرسلنا عليهم ريحا، هذا أمر حدث لمجموعة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. أين هي النعمة علي؟ النعمة نعمة عظيمة، لولا أن الله ثبت المقاتلين على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم لما وصل الإسلام إليكم، لما وصل هذا الدين إليكم. فهؤلاء الذين وقفوا لأول مرة على أرض بدر وصبروا وصابروا وثابروا وانتصروا، بانتصارهم عز الإسلام، بانتصارهم وصل إليك الإسلام، فتحت البلدان، وصلت كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله بثبات هؤلاء. من الذي ثبتهم؟ رب العالمين. ولذلك كانت غزوة بدر مدرسة في التاريخ، كانت عبرة ينبغي أن تعد دراستها لكل جيل من أجل أن يأخذ العبر والدروس المستفادة. ولذلك لم تكن غزوة عابرة، بل نزلت فيها سورة كاملة، سورة الأنفال، تتحدث عن هذه الغزوة لتؤخذ الدروس والعبر المستفادة، ليبني المسلمون في كل زمان واقعهم على ما حدث في ذلك الزمان القديم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فحينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، نذكر نحن نعمة الله عليه، لأنها كانت نعمة على أسلافنا ونعمة علينا، لأنه لولا نصر الله، لولا نصر الله تعالى لهؤلاء لما وصل الإسلام إلينا. إذن هذه قضايا ينبغي أن توضع في الحسبان. اقرأوا سورة الأنفال في شهر رمضان، أعيدوا قراءتها، اقرأوا الدروس المستفادة منها، انظروا كيف عامل رب العالمين هؤلاء البشر، وهم بشر فيهم صفات البشر، فيهم حب الدنيا، فيهم الشهوات، كيف رباهم، كيف جعلهم خير أمة أخرجت للناس. انظر إلى كلام عبادة بن الصامت رضوان الله عليه، يقول: حينما انتصرنا في غزوة بدر كادت أخلاقنا أن تسوء من أجل قضية الغنائم، لأنهم بشر، فحينئذ نزع الله من أيديهم الغنائم وجعلها لله ولرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ثم بعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بشر، وإن فريقا من المؤمنين من أهل بدر لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. واستمرت الآيات، ونداءات موجهة للمؤمنين، نداءات موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكرهم ربهم سبحانه وتعالى ويأمرهم بأن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، ويقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويقول سبحانه: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا قرأت السورة كل آية من آيات السورة درس عبرة من أجل إقامة الأمة، من أجل اللحمة، من أجل الاعتصام بحبل الله جميعا، من أجل أن نكون بحق خير أمة أخرجت للناس. ومع ذلك بعدها بسنة حدثت غزوة أحد. انظر حينما تكلم عن الغنائم ونزع الغنائم من الأيدي البشرية وجعلها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت آية تقسيم الغنائم، واعلموا أنما أغنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، وبين هذه الأحكام، إذا بهم بشر. هذا كلام نظري، أما التطبيق العملي فجاء من الرماة حينما نظروا إلى الغنائم فتركوا أماكنهم. إذن هذا مرتبط بذلك. سورة الأنفال وافتتحت بالكلام عن الغنائم وعن الأنفال، لأن هذا الأمر سيترتب عليه فيما بعد في الغزوة التالية هزيمة للمسلمين. لماذا؟ لما زاغت الأعين على الغنائم ونذروا. إذن سورة الأنفال علمتهم الأمر نظريا، لكن كان لابد من تدريب عملي، تربية عملية. ولقد صدقكم الله وعده في سورة آل عمران، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تعملون فيهم القتل في بداية المعركة، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. الصحابة أيها، لدرجة أن ابن مسعود يقول ما كنا نظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل لنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. واستمرت الآية ثم يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني بدر، قلتم أن هذا من أين أتينا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن تعليم وتربية. إياكم أن تظنوا أن القرآن حينما يتناول الغزوات والحروب الإسلامية التي وقعت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام تقرأ هذه الآيات من أجل البركة أو من أجل الفخر، وإنما هي دروس إن التزمت بها الأمة وتعلمت بها كانت خير أمة أخرجت للناس، وإلا فقد مضى مثل الأولين. فالأمم التي لا تستفيد من العبرة ولا من الدروس المستفادة، اذكروا قول الله في افتتاحية سورة بني النضير أو سورة الحشر، يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، معركتنا مع اليهود، ما ظننتم أن يخرجوا، أرض اليهود يتمكنون منها يخرجوا منها مستحيل، بالظن لا يمكن أبدا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، أصبح اليهود هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اسمع اسمع، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا أولي الأبصار لما اعتبروا قديما صانوا مجتمعاتهم وصانوا بلادهم وصانوا دولهم وصانوا بيوتهم. أما الأمم في العصور المتخلفة الضعيفة الذليلة فهي التي تقوم بتخريب بيوتها بأيديها. الله يقول عن اليهود قديما يخربونها بيوتهم بأيديهم. تخيل حينما، والحديث دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نتبع بني إسرائيل، وينهانا عن أن نكون تبعا لهم في شيء من الأشياء، خالف وخالف. قال الله عنهم قديما قديما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنهم إيه؟ قال يخربون بيوتهم بأيديهم من شدة الرعب. أصبحوا نحن أصبحنا في هذا الزمان الذين نقوم بتخريب بيوتنا بأيدينا وأيدي الكافرين. هذه مصيبة. هذا أمر يتحقق؟ نعم يتحقق. انظر إلى الخريطة العربية والخريطة الإسلامية، أي بقعة من بقاع الإسلام الآن يحدث فيها تخريب بأيدي من؟ قولوا لي بأيدي من؟ نعم تحركهم أجهزة مخابرات عالمية، لكن بأيدي أصحاب البلاد نفسها أنفسهم. يخربون بيوتهم بأيديهم. انظر إلى الجنوب، انظر إلى الغرب، انظر إلى الشرق، انظر إلى كل البلاد. امسك الخريطة الإسلامية التي تمزق الآن ويعاد تمزيقها لمصلحة اليهود، يعاد تقسيم المنطقة مرة ثانية وثالثة من أجل اليهود الذين كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم. وأصبح المسلمون حملة القرآن الكريم الآن، هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. انظروا إلى المعارك القائمة في السودان بين من؟ أهل البلاد. في ليبيا بين أهل البلاد. في سوريا بين أهل البلاد. واليهود يأتون من أجل أن يلموا الغنائم وراهم، بيلموا الغنائم وراهم. أنتم تقتتلون ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا ويدمر بعضكم بعضا وتتدمر مقدراتكم بحجج بقى، حجج متعددة من أجل نشر الديمقراطية، من أجلك قولوا ما شئتم، المهم أنكم أصبحتم أداة في يد الإمبريالية العالمية من أجل إعادة تقسيم المنطقة، من أجل أن يأتي السيد ترامب وأعوان ترامب ونتنياهو من أجل أن يأخذوا الغنائم وراءكم بدون أن يطلقوا طلقة واحدة. وكفاهم أنتم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أذكركم وأعيد الآية مرة أخرى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد العالم كله، أصبحوا سادة للعالم، أما أجيالنا فلم يعتبروا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر الانتصارات، هذا الشهر العظيم ينبغي أن نتدبر فيه القرآن الكريم. ولذلك هذا الشهر ليس شهر قراءة فقط، وإنما شهر مدارسة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ من أجل أن يختم، البعض هنختم خمس ختمات وسبع ختمات ونختم في التراويح ونختم في التهجد، هذا أمر جميل، ولكن الأجمل منه كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام مدارسة للقرآن الكريم. كان جبريل يأتي ليدارسه. المدارسة شيء والتلاوة شيء آخر. المدارسة أخذ العبر وفهم ما هو المقصود. ليس القضية أن تقرأ خلف الإمام وبيعيط وانت بتعيط، ويدعي وانت بتدعي، والدعاء بسم الله ما شاء الله في الوتر بيقعدوا يخلوا الإنسان وراهم ساعة من الدعاء. هل هذا الدعاء يستجاب؟ الدعاء لكي يستجاب له سنن. هناك سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في سنن لله تبارك وتعالى. ولذلك نحن في زمن ينبغي أن ننصر فيه ديننا، علينا أن ننصر ديننا وألا يكتب في التاريخ أننا كنا معرة لهذا الدين. لا ينبغي أن يكتب عنك هذا، أننا كنا في زمان أخذت الأرض من تحت أقدامنا، الثوابت اعتدي عليها، أصبحنا في بلاد المسلمين بعد هذا المد العظيم الثوري في بلدان المسلمين. ما الذي ترتب على ذلك؟ لن أتكلم عن الانتصارات السياسية أو الهزائم الاقتصادية، وإنما سأتكلم عن الأمر العقدي والديني. نحن الآن أغرينا العلمانيين وأغرينا اللادينيين وبقايا الشيوعيين في بلاد المسلمين أن يرفعوا عقيرتهم، وأصبح الآن من السهل جدا الكلام في الثوابت القرآنية والثوابت الدينية، لدرجة أننا نسمع أن بعض المتكلمين وحق له أن يتكلم. لماذا؟ لأن الله قد قال مقولة على لسان إبراهيم، دعوة دعا بها إبراهيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا رب لا تجعلنا فتنة. كيف يصبح المؤمن فتنة؟ حينما يتحول المسلمون إلى مستضعفين أذلة غير قادرين على الدفاع عن دينهم، حينئذ يصبحون فتنة. فيقول الكافر: لو كان في دينهم خير لما كانوا هكذا. فتصبحون أنتم صادين عن سبيل الله بتصرفاتكم وبضعفكم وبمذلتكم. فحينئذ يخرج بقايا الشيوعية، بقايا الإلحاد، كل من في قلبه مرض، لدرجة أننا نسمع مصر فيها 7 مليون بهائي، ونسمع أن الوحي لم ينقطع بل ما زال الوحي ينزل إلى الآن. كيف يقال هذا في بلاد المسلمين؟ وكيف يجد صدى عند من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما هذا الكلام؟ شجعتم أنتم، وقلنا هذا الكلام قديما من 2011، شجعتم هؤلاء، لأنه سيحدث بعد هذه الأمور لابد من أن يحدث بعد ذلك ردة، ويحدث بعد ذلك رفع لعقيرة الإلحاد. وبالفعل الإلحاد زاد في هذه الأيام، وبدأ الملاحدة والكذابون والدجالون يطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفسروا القرآن بأهوائه. ثم سمعنا مؤخرا: ما المانع من أن ينزل الوحي على غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن هذه أمور منتهية. يقول الله تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فكيف تلوكها الألسنة الآن وتصبح مجالا للأخذ وللرد؟ نحن المقصرون في هذا، ونعاقب على ما أديناه في السنوات السابقة. كما قلنا، فهذه الأمة مدعوة إلى الرجوع إلى كلام الله في هذا الشهر العظيم، شهر الانتصارات. الحرب الآن ليست مع الكفار، لا، الحرب الآن للأسف الحرب الآن مع أنفسنا. نريد ألا نكون معرة لهذا الدين، نريد ألا نكون كما قال إبراهيم واستعاذ إبراهيم عليه السلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نسأل الله ألا نكون فتنة للذين كفروا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعنهم يا ربنا على قطع ألسنة الملاحدة في بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم يا ربنا على كلمة سواء فيها نصرة دين الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاتخاذ البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتؤزهم عليه أزا وتنكر لهم المنكرات وتعينهم على إزالتها يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان فضيل كريم كم كرمه ربه تبارك وتعالى واصطفاه، وجعل هذا الشهر ظرفا زمانيا كما تعلمون لعبادة كبرى عظمى من أركان الإسلام هي فريضة الصوم، ويأتي كل عام، ليس فريضة العمر، وإنما هو فريضة سنوية تتكرر في كل سنة لتشمل الفصول كلها. يأتي رمضان ليدور في فصول السنة الأربعة، فيأتي طارة في الصيف، طارة في الشتاء، طارة في الخريف، طارة في الربيع، لكي يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى في كل الأحوال وفي كل الظروف بتلك العبادة الكبرى التي نحن في أشد الاحتياج إليها. إياكم أن تظنوا أن ربكم سبحانه وتعالى فرض عليكم الصوم من أجل التقليل من الاستهلاك، فإن ربنا سبحانه وتعالى غني ويده سحاء الليل النهار، وإنما فرض علينا الصوم لأن حاجتنا إلى الصوم أشد من احتياجنا إلى الطعام. الإنسان في زمان الوفرة يأكل ويشرب ويتعامل بالشهوات التي زينها الله عز وجل له، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه الأمور زينت وحببت للجنس البشري اختبارا وامتحانا. وهي ليست محرمة إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى وذكره في كتبه المقدسة على الأنبياء، بيّن ما هي الأمور المحرمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. المحرمات محصورة. ثم بعد ذلك خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يمن سبحانه وتعالى علينا بشيء إلا إن كان هذا الأمر مباحا لنا، يمن علينا بما أباحه لنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرمها؟ هي مباحة. فإذا الطعام والشراب والشهوات المباحة أجازها الله تبارك وتعالى لنسأل عنها يوم القيامة، لنسأل عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شربة الماء التي تشربها الباردة في اليوم الصائف نعمة من نعم الله، ستسأل عنها يوم القيامة. فإذا حينما يأتي فرض الصوم ويحرم عليك الأمور المباحة، يحرم عليك الحلال البين في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. إذن أنت في حاجة إلى هذه العبادة، إذن هو لا يمنعك من هذه العبادة من أجل مسألة الاستهلاك الاقتصادي أو ما شاكل ذلك، بدليل أن المسلمين ينفقون في شهر رمضان أكثر من أي شهر آخر. دائما لو نظرت إلى فاتورة الاستهلاك في رمضان ستجد البيوت المسلمة تستهلك من الطعام والشراب فاتورة أكثر من بقية الشهور الأخرى. إذا القضية ليست اقتصاد في الاستهلاك، وإنما هي لحاجتك أنت إلى هذه العبادة وإلى هذا الامتناع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنتصر في المعركة التي بينك وبين الشيطان. الانتصار يدع طعامه وشرابه من أجلي. تضع الطعام تتركه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى، ليس لأي مصلحة أخرى. فحينئذ تنتصر أنت على نفسك، على هواك، على شهوتك، فتستعلي عليها بإعزاز الله عز وجل لك وإقدار الله عز وجل لك، فتكون حينئذ مؤهلا للانتصار في سائر المعارك، لأنك في معركة مع الشيطان منذ أن حقد وحسد الشيطان أباكم آدم وكانت المعركة، وقال لربه سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا معنى ذلك أنها معركة بينكم وبين العدو. أفتتخذ الشيطان أفتتخذون الشيطان وليا من دون الله؟ الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا معنى ذلك أن هذه المعركة القائمة بيننا وبين الشيطان، وانضم للشيطان من بني آدم حزب عريض، حزب كبير، فأصبحت المعركة بينك وبين الشيطان وبين أعوان الشيطان. ولذلك قامت الحروب وقامت الغزوات وقامت المعارك. فكان شهر رمضان هو الشهر الذي يعدك إعدادا، يعدك إعدادا من أجل أن تحصل الفريضة التي تعد هي الدرة المفقودة في كثير من مجتمعات المسلمين، ألا وهي التقوى. ولذلك قال كتب عليكم الصيام، لستم وحدكم بل كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تكونوا على رجاء تحصيل التقوى. والتقوى إن أتى بها الإنسان فقد نجح في الامتحان ومر في الاختبار بتفوق، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، ورب العالمين جعل الجنة للمتقين وجعل الرحمة للمتقين، فسأكتبها للذين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن أهل التقوى هم أهل المرحمة، هم أهل المغفرة، هم أهل رضا الله، هم أهل الجنة. فإذن إذا حقق الإنسان التقوى بصيام رمضان، ما معنى ذلك؟ معنى أنه قد نجح في الامتحان وتفوق في الامتحان. ولذلك لا يريد الله عز وجل منك أن تمتنع عن الطعام امتناعا طبيعيا، امتناع عن الأكل والشرب فقط، وإنما هذا من أجل أن يشير إلى أنه تربية. أنت تمتنع عن الطعام والشراب لأمر الله، فمن باب أولى ستمتنع عن المحرمات المتيقنة، وتترك الشبهات التي هي بين الحلال والحرام. إذن الإنسان المؤمن المتقي الذي يصوم ويؤدي فرض الصوم على الوجه الذي أراده الله لا يأتي بالمحرمات، وإن وقع فيها، لأن الإنسان بشر سيقع في الذنوب، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويؤوب إليه ويرجع. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب، فيقول ليس الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، وإنما الصوم صوم الحقيقي هو الامتناع عن اللغو والرفث. تصور حينما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب ولا يمتنع عن اللغو ولا الرفث ولا الفسق ولا الفجور، لدرجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم فإن سابك أحد أو شاتمك، مع أنك في الأيام العادية يجوز لك أن ترد السيئة بسيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله يريد لك في زمان الصيام أن تكون من المحسنين، أن تكون من أصحاب الدرجات العليا، أن تكون من السابقين، فتتخلق بأخلاق السابقين فتقول إني صائم، والصائم لا ينزل إلى هذا المنحدر، مع أن جزاء السيئة هو سيئة مثلها، سبك صبه، لا، في الصيام لا، إن سبك أحد أو شتمك تقول إني صائم إني صائم، فأنا أتعفف عما يقع في غير الصائمين. ولذلك بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه القوة الحقيقية هي الشدة، فقال ليس الشديد، ليس القوي بالسرعة الذي يصرع الناس، الذي يدخل مع الناس يلعب معهم ملاكمة أو يدخل معهم مصارعة فيصرع الرجال ويصرع الأبطال، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الأمر لا يتحقق إلا بالتقوى، يتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيمتنع من أن يرد الصاع صاعين للآخرين. ولذلك قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم قائم طوال الليل عنده عجب وعنده رياء ليس له من قيامه إلا طول السهر، حرم نفسه من النوم، وذاك حرم نفسه من الطعام والشراب. لكن في حقيقة الأمر هل حصل بالعبادة التقوى؟ إذن العبادة إن حرم الإنسان من الطعام، وحرم الإنسان من الشراب، وحرم الإنسان من الشهوة، وحرم من النوم من أجل إطالة القيام في رمضان، وكان كل ذلك لم يحقق التقوى، فليس له من صيام إلا الجوع والعطش، وليس له من قيام إلا طول السهر، وأنه حرم نفسه من النوم. فلذلك كان هذا الشهر وشهر تحقيق الانتصار على النفس وعلى الشيطان. ثم إذا دخل المسلم في معركة وكان فيها مظلوما معتدا عليه كما حدث في تاريخ الأمة في بدايتها، يأتي شهر رمضان ليحقق المسلم فيه الانتصار، كما انتصر على النفس وانتصر على الهوى وانتصر على الشيطان، ينتصر على أعوان الشيطان كذلك من البشر، من الذئاب التي تجيد العض وتجيد الالتهام حقوق الآخرين. ولذلك كانت غزوة بدر في شهر رمضان. وتصور القرآن ينزل واسم القرآن الفرقان، الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعل شهر رمضان فيه ليلة وفيه يوم حدث فيه صدام بين المسلمين وكفار مكة. هذا اليوم تحقق فيه النصر للمسلمين على الكفار، وكانت أول معركة وأول صدام، سماها الله يوم الفرقان. احفظ هذا جيدا، القرآن هو الفرقان، والمعركة التي حدث فيها انتصار المسلمين على الكفار كانت فرقانا. لماذا كان القرآن فرقانا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين دين الله الحق وبين دين الجاهلية، يفرق بين السنة والبدعة، يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. إذن هو فرقان، إذن القرآن هو الفرقان واسمه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل. وغزوة بدر فرقت بين الحق والباطل على أرض الواقع. لماذا؟ لأن المسلمين قبل غزوة بدر كانت فرقان في التاريخ الإسلامي. إذا كان التاريخ ينقسم إلى قسمين، تاريخ ما قبل القرآن وتاريخ ما بعد القرآن، إياكم أن تجعلوا أو تتصوروا أن القرآن كأي كتاب آخر من الكتب السابقة، بل هو مهيمن على الكتب كلها. والعالم قبل القرآن شيء، والعالم بعد القرآن شيء آخر، وهذا مجال لا نستطيع أن نتكلم فيه في هذه الدقائق، وإنما ضعوا في اعتباركم أن القرآن فرقانا لأنه يفرق وهو حد فاصل في التاريخ البشري. ما قبل القرآن شيء وما بعد القرآن شيء آخر، والعالم قبل القرآن شيء والعالم بعد القرآن شيء آخر. كذلك غزوة بدر على مستوى التاريخ الإسلامي، العالم كان قبل غزوة بدر شيء والعالم بعد غزوة بدر شيء آخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أرض بدر يدعو ربه ويبتهل في دعائه ويتضرع: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ضعوا هذا في اعتباركم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: اللهم إن تهلك هذه العصابة، حوالي 314 عددهم، عدد قليل، يحاربون ألفا. معركة حينما ينظر إليها من ناحية المعارك العسكرية خناقة، ليست معركة كبرى كالمعارك التي نسمع عنها، ليست كالحرب العالمية الأولى ولا الثانية، ومع ذلك كانت آثار غزوة بدر أعظم في التاريخ من أي معركة على الإطلاق. كل معارك التاريخ شيء ومعركة بدر شيء آخر، على قلة العدد من الطرفين، على قلة القتلى، على قلة الأسرى، على ضعف المعدات العسكرية المستخدمة، ومع ذلك انظر إلى الآثار: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه القضية. ولذلك بعد انتصار المسلمين في بدر أصبح للمسلمين دولة، أصبح للمسلمين قوة، لولا أن الله ثبت المقاتلين الأوائل على أرض بدر لما وصل الإسلام إليكم. ضع هذا في اعتباركم. ولذلك حينما يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا الكلام الخطاب موجه لمن؟ لكل المؤمنين في زمان نزول القرآن ومن بعد نزول القرآن وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. المنة على الجميع. يا أيها الذين آمنوا، يا سمعك، فإن الله سبحانه يخاطبك أنت يا من تعيش الآن في القرن الحادي والعشرين أو الخامس عشر الهجري في القاهرة، أو أنت في الصين، أو أنت المؤمن في مكة، أو المؤمن في أمريكا، أو في جنوب إفريقيا. يسمع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ما هي نعمة الله علي أنا ابن القرن الخامس عشر الهجري في القاهرة الآن؟ ما هي النعمة علي؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. أنا ما جاءتني جنود. الجنود التي حدث فأرسلنا عليهم ريحا، هذا أمر حدث لمجموعة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. أين هي النعمة علي؟ النعمة نعمة عظيمة، لولا أن الله ثبت المقاتلين على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم لما وصل الإسلام إليكم، لما وصل هذا الدين إليكم. فهؤلاء الذين وقفوا لأول مرة على أرض بدر وصبروا وصابروا وثابروا وانتصروا، بانتصارهم عز الإسلام، بانتصارهم وصل إليك الإسلام، فتحت البلدان، وصلت كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله بثبات هؤلاء. من الذي ثبتهم؟ رب العالمين. ولذلك كانت غزوة بدر مدرسة في التاريخ، كانت عبرة ينبغي أن تعد دراستها لكل جيل من أجل أن يأخذ العبر والدروس المستفادة. ولذلك لم تكن غزوة عابرة، بل نزلت فيها سورة كاملة، سورة الأنفال، تتحدث عن هذه الغزوة لتؤخذ الدروس والعبر المستفادة، ليبني المسلمون في كل زمان واقعهم على ما حدث في ذلك الزمان القديم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فحينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، نذكر نحن نعمة الله عليه، لأنها كانت نعمة على أسلافنا ونعمة علينا، لأنه لولا نصر الله، لولا نصر الله تعالى لهؤلاء لما وصل الإسلام إلينا. إذن هذه قضايا ينبغي أن توضع في الحسبان. اقرأوا سورة الأنفال في شهر رمضان، أعيدوا قراءتها، اقرأوا الدروس المستفادة منها، انظروا كيف عامل رب العالمين هؤلاء البشر، وهم بشر فيهم صفات البشر، فيهم حب الدنيا، فيهم الشهوات، كيف رباهم، كيف جعلهم خير أمة أخرجت للناس. انظر إلى كلام عبادة بن الصامت رضوان الله عليه، يقول: حينما انتصرنا في غزوة بدر كادت أخلاقنا أن تسوء من أجل قضية الغنائم، لأنهم بشر، فحينئذ نزع الله من أيديهم الغنائم وجعلها لله وللرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ثم بعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بشر، وإن فريقا من المؤمنين من أهل بدر لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. واستمرت الآيات ونداءات موجهة للمؤمنين، نداءات موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكرهم ربهم سبحانه وتعالى ويأمرهم بأن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، ويقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويقول سبحانه واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا قرأت السورة كل آية من آيات السورة درس عبرة من أجل إقامة الأمة، من أجل اللحمة، من أجل الاعتصام بحبل الله جميعا، من أجل أن نكون بحق خير أمة أخرجت للناس. ومع ذلك بعدها بسنة حدثت غزوة أحد. انظر حينما تكلم عن الغنائم ونزع الغنائم من الأيدي البشرية وجعلها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت آية تقسيم الغنائم واعلموا أنما أغنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، وبين هذه الأحكام، إذا بهم بشر. هذا كلام نظري، أما التطبيق العملي فجاء من الرماة حينما نظروا إلى الغنائم فتركوا أماكنهم. إذن هذا مرتبط بذلك. سورة الأنفال وافتتحت بالكلام عن الغنائم وعن الأنفال، لأن هذا الأمر سيترتب عليه فيما بعد في الغزوة التالية هزيمة للمسلمين. لماذا؟ لما زاغت الأعين على الغنائم ونذروا. إذن سورة الأنفال علمتهم الأمر نظريا، لكن كان لابد من تدريب عملي، تربية عملية. ولقد صدقكم الله وعده، في سورة آل عمران، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تعملون فيهم القتل في بداية المعركة، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. الصحابة أيها، لدرجة أن ابن مسعود يقول ما كنا نظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل لنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. واستمرت الآية ثم يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني بدر، قلتم أن هذا من أين أتينا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن تعليم وتربية. إياكم أن تظنوا أن القرآن حينما يتناول الغزوات والحروب الإسلامية التي وقعت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام تقرأ هذه الآيات من أجل البركة أو من أجل الفخر، وإنما هي دروس إن التزمت بها الأمة وتعلمت بها كانت خير أمة أخرجت للناس، وإلا فقد مضى مثل الأولين. فالأمم التي لا تستفيد من العبرة ولا من الدروس المستفادة، اذكروا قول الله في افتتاحية سورة بني النضير أو سورة الحشر، يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، معركتنا مع اليهود، ما ظننتم أن يخرجوا، أرض اليهود يتمكنون منها يخرجوا منها مستحيل بالظن لا يمكن أبدا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، أصبح اليهود هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اسمع اسمع فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا أولي الأبصار لما اعتبروا قديما صانوا مجتمعاتهم وصانوا بلادهم وصانوا دولهم وصانوا بيوتهم أما الأمم في العصور المتخلفة الضعيفة الذليلة فهي التي تقوم بتخريب بيوتها بأيديها. الله يقول عن اليهود قديما يخربونها بيوتهم بأيديهم. تخيل حينما والحديث دائما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نتبع بني إسرائيل وينهانا عن أن نكون تبع لهم في شيء من الأشياء خالف وخالف. قال الله عنهم قديما قديما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه؟ قال يخربون بيوتهم بأيديهم من شدة الرعب. أصبحوا نحن أصبحنا في هذا الزمان الذين نقوم بتخريب بيوتنا بأيدينا وأيدي الكافرين. هذه مصيبة. هذا أمر يتحقق؟ نعم يتحقق. انظر إلى الخريطة العربية والخريطة الإسلامية أي بقعة من بقاع الإسلام الآن يحدث فيها تخريب بأيدي من؟ قولوا لي بأيدي من؟ نعم تحركهم أجهزة مخابرات عالمية لكن بأيدي أصحاب البلاد نفسها أنفسهم. يخربون بيوتهم بأيديهم. انظر إلى الجنوب، انظر إلى الغرب، انظر إلى الشرق، انظر إلى كل البلاد. امسك الخريطة الإسلامية التي تمزق الآن ويعاد تمزيقها لمصلحة اليهود، يعاد تقسيم المنطقة مرة ثانية وثالثة من أجل اليهود الذين كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم. وأصبح المسلمون حملة القرآن الكريم الآن هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. انظروا إلى المعارك القائمة في السودان بين من؟ أهل البلاد. في ليبيا بين أهل البلاد. في سوريا بين أهل البلاد. واليهود يأتون من أجل أن يلموا الغنائم وراهم، يلموا الغنائم وراهم. أنتم تقتتلون ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا ويدمر بعضكم بعضا وتتدمر مقدراتكم بحجج بقى، حجج متعددة من أجل نشر الديمقراطية من أجلك. قولوا ما شئتم، المهم أنكم أصبحتم أداة في يد الإمبريالية العالمية من أجل إعادة تقسيم المنطقة، من أجل أن يأتي السيد ترامب وأعوان ترامب ونتنياهو من أجل أن يأخذوا الغنائم وراءكم بدون أن يطلقوا طلقة واحدة. وكفاهم أنتم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أذكركم وأعيد الآية مرة أخرى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فسادوا العالم كله، أصبحوا سادة للعالم. أما أجيالنا فلم يعتبروا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر الانتصارات. هذا الشهر العظيم ينبغي أن نتدبر فيه القرآن الكريم. ولذلك هذا الشهر ليس شهر قراءة فقط، وإنما شهر مدارسة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ من أجل أن يختم. البعض هنختم خمس ختمات وسبع ختمات ونختم في التراويح ونختم في التهجد، هذا أمر جميل، ولكن الأجمل منه كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام مدارسة للقرآن الكريم. كان جبريل يأتي ليدارسه. المدارسة شيء والتلاوة شيء آخر. المدارسة أخذ العبر وفهم ما هو المقصود. ليس القضية أن تقرأ خلف الإمام وبيعيط وانت بتعيط، ويدعي وانت بتدعي، والدعاء بسم الله ما شاء الله في الوتر بيقعدوا يخلوا الانسان وراهم ساعة من الدعاء، هل هذا الدعاء يستجاب؟ الدعاء لكي يستجاب له سنن، هناك سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في سنن لله تبارك وتعالى. ولذلك نحن في زمن ينبغي أن ننصر فيه ديننا، علينا أن ننصر ديننا وألا يكتب في التاريخ أننا كنا معرة لهذا الدين. لا ينبغي أن يكتب عنك هذا، أننا كنا في زمان أخذت الأرض من تحت أقدامنا، الثوابت اعتدي عليها، أصبحنا في بلاد المسلمين بعد هذا المد العظيم الثوري في بلدان المسلمين. ما الذي ترتب على ذلك؟ لن أتكلم عن الانتصارات السياسية أو الهزائم الاقتصادية، وإنما سأتكلم عن الأمر العقدي والديني. نحن الآن أغرينا العلمانيين وأغرينا اللادينيين وبقايا الشيوعيين في بلاد المسلمين أن يرفعوا عقيرتهم، وأصبح الآن من السهل جدا الكلام في الثوابت القرآنية والثوابت الدينية، لدرجة أننا نسمع أن بعض المتكلمين وحق له أن يتكلم. لماذا؟ لأن الله قد قال مقولة على لسان إبراهيم، دعوة دعا بها إبراهيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا رب لا تجعلنا فتنة. كيف يصبح المؤمن فتنة؟ حينما يتحول المسلمون إلى مستضعفين أذلة غير قادرين على الدفاع عن دينهم، حينئذ يصبحون فتنة. فيقول الكافر: لو كان في دينهم خير لما كانوا هكذا. فتصبحون أنتم صادين عن سبيل الله بتصرفاتكم وبضعفكم وبمذلتكم. فحينئذ يخرج بقايا الشيوعية، بقايا الإلحاد، كل من في قلبه مرض، لدرجة أننا نسمع مصر فيها 7 مليون بهائي، ونسمع أن الوحي لم ينقطع بل ما زال الوحي ينزل إلى الآن. كيف يقال هذا في بلاد المسلمين؟ وكيف يجد صدى عند من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما هذا الكلام؟ شجعتم أنتم، وقلنا هذا الكلام قديما من 2011، شجعتم هؤلاء، لأنه سيحدث بعد هذه الأمور لابد من أن يحدث بعد ذلك ردة، ويحدث بعد ذلك رفع لعقيرة الإلحاد. وبالفعل الإلحاد زاد في هذه الأيام، وبدأ الملاحدة والكذابون والدجالون يطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفسروا القرآن بأهوائه. ثم سمعنا مؤخرا: ما المانع من أن ينزل الوحي على غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن هذه أمور منتهية. يقول الله تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولا وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فكيف تلوكها الألسنة الآن وتصبح مجالا للأخذ وللرد؟ نحن المقصرون في هذا، ونعاقب على ما أديناه في السنوات السابقة كما قلنا. فهذه الأمة مدعوة إلى الرجوع إلى كلام الله في هذا الشهر العظيم، شهر الانتصارات. الحرب الآن ليست مع الكفار، لا، الحرب الآن للأسف الحرب الآن مع أنفسنا. نريد ألا نكون معرة لهذا الدين، نريد ألا نكون كما قال إبراهيم واستعاذ إبراهيم عليه السلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نسأل الله ألا نكون فتنة للذين كفروا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعنهم يا ربنا على قطع ألسنة الملاحدة في بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم يا ربنا على كلمة سواء فيها نصرة دين الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاتخاذ البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتؤزهم عليه أزا وتنكر لهم المنكرات وتعينهم على إزالتها يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.